الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند باب نهي المشتري عن بيع الطعام قبل قبضه. ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما، يعني اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه، فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه، حتى يقبضه. وهذا الحديث ظاهره، ظاهر الحديث أنه في من اشترى طعام، والطعام يطلق في لغة أهل الحجاز في الصدر الأول يطلق على البر خاصة، من اشترى برا يعني، فلا يبيعه، لا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يقبضه، حتى يحوزه عنده ويقبضه. إذن هذا الحديث يتعلق بمسألة هل للمشتري من اشترى سلعة هل له أن يتصرف فيها بالبيع ونحو البيع قبل أن يقبض هذه السلعة، أو يجوز له أن يتصرف في السلعة قبل قبضها؟ هذا هو مدار هذا الحديث. الحكم الذي يتعلق بهذا الحديث هو هذا الحكم، وهذا الحكم فيه خلاف بين العلماء كثير، والسبب أن الروايات مختلفة، لأن هذا الحديث يتكلم عن الطعام، فهل هو خاص بالطعام فقط؟ ثم هذا الحديث يتكلم عن الطعام المكيل أو الموزون، طبعا ظاهر الحديث أنه طعام مكيل حبوب، فهل هو متعلق بالمكيل فقط، معناه أن الإنسان لا يتصرف في المكيلات، إذا اشترى طعاما مكيلا فلا يتصرف فيه حتى يقبضه، لكن غير المكيل لا؟ خلاف بين أهل العلم. أقوال أهل العلم في هذه المسألة كثيرة. من أهل العلم من ذهب إلى العموم أنه أي شيء يشتريه الإنسان فلا يجوز له أن يتصرف فيه بالبيع أو بغير البيع إلا بعد أن يقبض هذا، أن يقبض هذه السلعة المشترى. منهم من ذهب إلى العموم ومنع بيع أي شيء قبل أن يقبض، سواء كان طعاما أو غير طعام، سواء كان مكيل أو غير مكيل، سواء كان محمول أو منقول أو معدود أو مزروع أو إلى غير ذلك. ومن أهل العلم من قيده بالطعام المكيل، منهم من ذهب وقال لا، هذا الحديث يتعلق بالطعام، والطعام هذا البر، والبر مكيل، فقيدوه بالطعام المكيل ويلحقون به ما كان مثله كالموزون. إذن منهم من قيده بهذا. والإمام أحمد مذهبه يقول أنه ليس على عمومه، المنع ليس على عمومه، وإنما لا يجوز التصرف في المبيع إذا كان يحتاج إلى حق توفية حتى يستوفى. إذا كان يحتاج إلى توفية، يحتاج إلى استيفاء، يحتاج إلى قبض، يحتاج إلى استلام، فإنه لا يتصرف فيه حتى يستلم. طيب ما هو الشيء الذي يحتاج إلى استلام؟ قال: أما كان مكيلا، ما كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو ما بيع بصفة أو بيع برؤية سابقة متقدمة. يعني هذه ست صور. يقول هذه الأشياء تحتاج إلى استلام، وما سوى ذلك لا يحتاج إلى توفية وقبض، فيمكن التصرف فيه قبل قبضه. أكرر مذهب الإمام أحمد حتى يكون شرحنا ماشي مع كتاب الفقه يعني. وأنا دائما أذكر في مسائل الخلاف أشير إلى رأي الإمام أحمد حتى لا يرتبك الطالب، وإذا كان الحديث يشكل على المذهب فأبين ما هو وجه الإمام أحمد في التعامل مع هذا الحديث، كيف فهمه، مثل ما مر معنا في مسألة إيش؟ أحد يذكر مسألة إيش؟ ها؟ المزابنة؟ مسألة إيش؟ المزارعة؟ وإيش أختها؟ المخابرة؟ في المخابرة. طيب، إذن مذهب الإمام أحمد يقول: ما بيع بكيل مكيل، هذا المكيل إنسان راح اشترى من شخص 100 كيلة، متى تتعين حقه؟ متى يتعين حقه ويعرف هذا المشتري سلعته التي اشتراها؟ متى يعرفها؟ بعد أن تكال له، إذا كيلت له المئة كيلة عرف حقه. طيب لو اشترى شيء موزون كالحديد فلا يعرف ما هو عين ما اشتراه تحديدا إلا بعد أن يوزن له. طيب لو كان معدودا حبات مثلا فكذلك لا يتحدد يتعين ملكه إلا بإيش؟ بعد العد، أن يعد له. إذا بيع شيئا معدودا وكان متساوي، أشياء متساوية مثل اليوم، يعني لو اشترى 100 كرتون ماء للشرب أو 100 كرتون عصير أو كذا، فالمستودع فيه 1000 كرتون، هو اشترى 100، فين المئة التي يملكها؟ لن تعرف حتى يقبضها، حتى تعد له 1، 2، 3 مئة، أليس كذلك؟ وكذلك المذروع اللي هو بالمتر، إذا كان اشترى قماش بالمتر فأين قماشه بالضبط؟ لا يعرف إلا بعده، يحتاج إلى أن يذرع له ذرعا. وكذلك ما بيع بصفة متقدمة، يعني هو ما شاف السلعة لكن وصفت له وصف دقيق، متى سيتعين حقه؟ يحتاج إلى أن يستلم ويتأكد من الوصف الذي اتفق عليه، هل هو متوفر في السلعة أم لا. وكذلك ما حصل برؤية متقدمة، اشتريت منك السلعة وكنت رأيتها قبل ذلك ثم اشتريتها، أحتاج إلى أن أراها عند الاستلام حتى أتأكد إن هذه السلعة كما رأيتها سابقا أم اختلفت صفتها، فإن اختلفت فعند ذلك هي الحق في الرجوع. فيقول الإمام أحمد إن هذه الأشياء نعم لا تتصرف فيها حتى يحصل قبضها. كيف يحصل قبضها؟ المكيل بأن يكال لك، والموزون بأن يوزن، والمعدود بأن يعد، والمذروع بأن يذرع، وما بيع بصفة أن تتأكد من وجود الصفات، وما بيع برؤية سابقة أن تتأكد من أن هذه السلعة لم تتغير صفاتها. طيب ما سوى ذلك؟ يقول لك أن تتصرف فيها قبل قبضها. طيب ما هو الذي سوى ذلك؟ ما سوى ذلك ما هو يا شيخ؟ لا، يقولون المعين، سواء عقار ولا غير عقار، الشيء المعين. كيف المعين؟ لو حصل البيع على هذه السيارة، بعتك هذه السيارة بعينها معينة خلاص تعينت، فهذه لا تحتاج إلى أن أكيلها ولا أن أزنها ولا أن أعدها ولا أن، خلاص هذه السيارة هي ملكي، فلي الحق أن أتصرف فيها قبل قبضها. هذا هو مذهب الإمام أحمد. أما مذهب الشافعية والحنفية فإنهم يقولون لا يمكن التصرف في شيء حتى يقبض. وهذا الحديث طبعا استدل به الإمام أحمد لمذهبه، من فين؟ ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله حتى يستوفيه، قوله في الحديث قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، إذن هو متعلق بما يحتاج إلى حق توفية، والأشياء التي تحتاج إلى حق توفية هي هذه الأشياء المذكورة، المكيل والموزون وما شابهه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث يعدد أشياء من المحرمات في البيع التي لا يجوز بيعها، فذكر منها الخمر، والخمر كل مسكر، كل ما خامر العقل وأسكره وأفقد الوعي فهذا خمر. قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة لأن الميتة نجسة فلا يجوز بيعها، والخنزير، والخنزير أيضا هو نجس ولا يحل بيعه. قال والأصنام لا يجوز بيعها لما فيها من المفاسد العقدية، لأن الأصنام تعبد من دون الله فلذلك هي محرمة الاستعمال، فبالتالي يحرم بيعها. إذن لاحظوا كل ما حرم استعماله لا يجوز بيعه، لا يجوز أن يباع الخمر لأنه لا يجوز شربها، ولا يجوز أن تباع الأصنام لأنه لا يجوز عبادتها، والميتة والخنزير لأنها نجسة لا تؤكل، فإذا لا يجوز بيعها. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت، يعني ما رأيك، أرأيت شحوم الميتة، يعني يجوز بيعها ولا ما يجوز بيعها؟ شحوم الميتة، السؤال شحوم الميتة نجسة أم طاهرة؟ الميتة نجسة، ما الذي يتبع الميتة في نجاستها؟ إذا قلنا الميتة نجسة كل أجزائها نجس، بما في ذلك لحمها وشحمها وعصبها وعظمها، ما الذي يستثنى؟ يبقى في أشياء لا تتبع الميتة في نجاستها. ما هي؟ الشعر، هذا على مذهب الإمام أحمد، الشعر ونحو الشعر، وهو الوبر والصوف والريش، وقاسوا عليه الريش. هذه الأربع الأشياء يقول من الميتة لا يتبع الميتة في النجاسة، يعني ما حكمه هذه الأربعة؟ طيب، نحن نقول الميتة نجسة، كل أجزائها نجس إلا هذه الأربع الأجزاء، يعني الشعر إن كانت الميتة من ذوات الشعور، والصوف إن كان لها صوف، يعني لن تكون الميتة عندها شعر وصوف وريش وبر كله ما في، لكن إما أن تكون من ذوات الشعور أو ذوات الأصواف أو ذوات الأوبار أو ذوات الريش. فإذا كانت الميتة كلها نجسة إلا الأربعة هذه، إذا كان فيها أحد هذه الأربعة، فما حكم هذه الأربعة؟ نقول طاهرة. إيش الجواب؟ نقول لا تتبع الميتة، هذه ما تتبع الميتة، فما حكمها؟ تفضل. كحكمها حية، يعني لا تستعجلوا فتقولوا لا الميتة نجسة، لكن هذه الأربعة الأشياء من الميتة طاهرة. لا لا، خطأ. وإنما هذه الأربعة الأشياء من الميتة يبقى حكمها كحكمها في الحياة. فين يظهر الفرق؟ يظهر الفرق في المثالين اللذين سأذكرهما. إذا كان عندنا شاه ماتت، فالشاه نجسة، جلدها وشحمها نجس ولحمها نجس. طيب الصوف اللي على الشاه طاهر، لماذا؟ لأن الصوف سيبقى على حكم الحياة، والصوف هذا في حال حياة الشاه كان طاهرا، إذن هو طاهر. طيب مثال آخر، عندنا كلب، مات الكلب وعلى جلد الكلب شعر، ما حكم الشعر الذي على الكلب؟ نجس. ليش؟ هل نقول هو نجس لأنها ميتة؟ لا لا، ما تبعها، هو نجس لأنه نجس في الأصل. وهكذا، فالحيوان الذي في حياته طاهر فبعد موته سيكون شعره وصوفه إيش؟ طاهر. والحيوان الذي في حياته نجس فشعره وريشه وصوفه ووبره بعد الوفاة إيش؟ نجس. فهمنا المسألة؟ فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، يعني يستفاد منه من هذا الشحم النجس في طلاء السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس يعني يستعملون هذا الدهن في المصابيح، زيت للمصابيح، فهل يجوز أن تباع؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام، يعني ما يجوز بيعه، هذا نجس، هذا نجس لا يجوز بيعه، حتى لو استعمله الناس، قد يستعمله الناس، قد يجوز استعماله، لكن لا يجوز بيعه. قال هو حرام، مثل ما قلنا في الكلب، كلب الحراسة يجوز استعماله، لكن لا يباع، ثمنه حرام، يسأل قيمة، أما إنه يستعمل يستعمل. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، دعا عليهم، إن الله لما حرم شحومها جملوه، يعني أذابوا الشحم، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. واليهود معروفون بالحيل، هم أهل الحيل، أهل التحايل، ولذلك لما حرم الله عليهم هذا راحوا لجأوا إلى الحيلة. ما هي الحيلة؟ حتى لا يبيعوا الشحم، فيذيبون الشحم ثم يبيعونه بصورة أخرى ويتهربون، كما تحايلوا في السبت وغيره. قال المصنف جملوه، يعني أذابوه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب السلم. ما هو السلم؟ السلم في اللغة هو السلف، وفي الشرع عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، وإن شاء الله أشرح هذا التعريف بعد أن ننتهي منه. على موصوف في الذمة، مؤجل بثمن حاضر، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن حاضر، يعني في مجلس العقد، بثمن حاضر أو حال في مجلس العقد. إيش هو هذا؟ انتبهوا، السلم هو عكس البيع بالآجل. البيع بالآجل ما هي صورته؟ يأتي الشخص ويقول أشتري منك هذا القلم بكم؟ بعشرة ريالات. طيب تفضل القلم، هات ال10 ريال. قال ال10 ريالات أعطيك هي بعد شهر، هذا شيء نسميه بيع بالآجل. ما هو الآجل؟ الثمن ولا السلعة؟ الثمن ولا السلعة؟ الثمن. ها برضو السلعة، أسمع كلمة السلعة. الرجل الآن بعته هذا القلم، أخذ مني القلم وقال الثمن بعد شهر، ال10 ريالات بعد شهر. ما هو الآجل؟ الآجل يعني المؤخر، ما هو الثمن؟ والسلعة حاضرة. الأصل في البيوع ما هو؟ أن تكون السلعة والثمن حاضرة، هذا الأصل. فأعطيك القلم وتعطيني ال10 ريالات. ما هو الآجل هنا؟ ما في شيء آجل. لا، صور البيع مرة أخرى. الصورة الأولى أن يكون بيع نقد حال، أعطيك القلم وتعطيني 10 ريالات، هذا البيع إيش فيه، آجل ولا ما فيه آجل؟ خلاص حاضر حال، كله حال، انتهينا من الصورة الأولى. خلاص هذه الصورة جائزة ولا ما هي جائزة؟ جائزة، وأحل الله البيع، هذه صورة منها. الصورة الثانية أن يؤجل الثمن، فأعطيك القلم والثمن بعد شهر أو شهرين أو سنة أو غيرها. فهنا في الصورة الثانية ما هو المؤجل؟ الثمن، والسلعة حاضرة. واضح هذا؟ طيب هذه الصورة جائزة ولا ما هي جائزة؟ جائزة مطلقا ولا جائزة أحيانا ولا جائزة؟ طبعا هذه جائزة في الأصل، هي جائزة إلا إذا كان الثمن والمثمن من جنس واحد، أو من، لأن هذا باب في الربا سيأتي ما شرحناه. يعني لو كان ذهب بذهب، يصلح أن أعطيك الذهب وتعطيني أنت الذهب بعدين؟ ما يصلح، لابد من يدا بيد. أو ذهب بفضة. إذن خلونا نتكلم بالإجمال، أنا ما أبغى أدخل بالتفصيلات. بالإجمال نقول هذا في الأصل جائز إلا في بعض الصور، وهو مثل الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة، يعني إلا في بيع الربويات، فهذا لها شروط خاصة ستأتي في باب الربا إن شاء الله تعالى. انتهينا من الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما هي؟ نبغى نعكس الآن. الثمن حاضر في المجلس والسلعة مؤجلة، واضح هذا؟ طيب هذه الصورة الثالثة هي اللي يصدق عليها تعريف السلم اللي كتبته. إيش كتبته تعريف السلم؟ قلت إيش هو؟ عقد على موصوف في الذمة، يعني على سلعة موصوفة لكن ما هي مرئية، ما هي موجودة، وهي في الذمة، ليست حاضرة، ليست عين موجودة، لا هي في ذمة صاحبها، في ذمة من يريد أن يبيعها. إذن عقد على موصوف في الذمة بإيش؟ مؤجل، السلعة مؤجلة. طيب والثمن؟ قال بثمن حاضر في المجلس. فهمنا؟ صار السلم عكس إيش؟ بيع الآجل. طيب يجوز هذا ولا ما يجوز؟ بيع السلم جائز ولا غير جائز؟ هذا غريب ها؟ لا، يجوز إذا توفرت الشروط المطلوبة. في شروط سنذكرها الآن، إذا توفرت جائز، وإذا اختل شرط أو تخلف واحد من هذه الشروط فلا يجوز. انتهينا من هذا الكلام؟ طيب الصورة الرابعة للبيع ما هي؟ الثمن غير حاضر والسلعة غير حاضرة، يسمى بيع الدين بالدين أو بيع الكالئ بالكالئ. فهل هذا يجوز؟ ما يجوز، هذا ما يجوز، عاد ما في لا صور ولا غيرها، هذا لا يجوز. بيع الدين بالدين مسألة محكي فيها الإجماع إنه لا يجوز بيع الدين بالدين. الثمن أبيعك القلم بعد سنة أعطيك القلم، وأنت تعطيني الثمن ال10 ريالات أيضا بعد سنة، هذا ليس بصحيح، العقد لا يصح. طيب انتهينا من هذا، عرفنا ما هو السلم. إذن السلم الثمن حاضر والسلعة مؤجلة لكنها موصوفة في الذمة محددة. الشروط التي يذكرونها ما هي؟ هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. يسلفون في الثمار يعني يبيعون ثمار، يبيع مثلا رطب من نوع معين، كذا كيلة، أسلمك هي بعد سنة، هات المال، ويأخذ المال الآن. لكن الرطب موصوف وصفا دقيقا. أو السنتين، يعني سأعطيك الرطب بعد سنتين، أو أعطيك القمح بعد سنتين أو ثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، في كيل معلوم. ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كم شرط اشترط النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو نقول شرطين. قال كيل معلوم لابد أن يكون، هي في الحقيقة ثلاثة، لأنه قوله كيل معلوم يعني لابد أن تكون هذه السلعة، فهموا منها أن تكون هذه السلعة مما تنضبط صفاتها، وهي المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات التي تنضبط صفاتها، لابد أن تكون تنضبط صفاتها. ثم قال معلوم لابد أن تكون موصوفة وصفا دقيقا. إذن هو سيبيع رطب، لابد أن يحدد، يقول أبيعك رطب من نوع كذا، من نوع كذا، عدد الكيلات كذا، 100 كيلة أو طن أو نصف طن، بالكيل المحدد، لابد أن يحدد. ثم إلى أجل معلوم، أليس البائع استلم الثمن في المجلس؟ طيب متى سيسلم السلعة؟ ها؟ بحسب الاتفاق. لابد من تحديد موعد تسليم السلعة، مش يأخذ المال وبعدين يبدأ يماطل المشتري. كل ما جاءوا فين الثمار؟ قال بعدين، بعد شهر، تعالي بعد يومين، تعالي بعد سنة، بعد أسبوع. لابد من تحديد الكيل وتحديد السلعة ووصفه وصفا دقيقا، وتحديد الموعد الذي سيسلم فيه هذه السلعة. إذا لابد أن يكون المسلم فيه واضح محدد مقدارا، والأجل محدد، والثمن مقبوض في المجلس. الثمن مقبوض في المجلس هذا ما هو مذكور في الحديث، لكن هذا هو طبيعة السلم، لأنه لو لم يسلم الثمن في المجلس إيش اللي راح يصير؟ سنقع في الكالئ بالكالئ. إذن هذه هي شروط السلم. وشروط البيع كتبتوها من أول ولا لا؟ وش هي؟ الملك والتراضي والأهلية، إباحة، والقدرة على التسليم، والعلم بالأثمان، والعلم بالمبيع، العلم بالسلعة. طيب انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى، إذن إذا حصل هو إيش اللي يترتب عليه؟ صحيح، هذا إشكال. هو اشترى الآن ثمار، سواء رطب ولا قمح ولا عنب ولا غير ذلك، وسيستلمها بعد سنة أو 6 أشهر أو شهر أو 5، أي مدة متفق عليها. إذا لم يستطع البائع أن يحضر السلعة في هذا الموعد، ما الحكم؟ ما الحل؟ الحل أنه يعيد إيش؟ يعيد المال. خلاص، إذا ما استطاع يعيد المال، هذا هو. طيب مثل الذي اشترى القلم مثلا ما استطاع يجيب الفلوس، وش نسوي؟ تبقى القيمة في ذمته طبعا، لكن يمكن إذا رضيت، طبعا يمكن إذا رضيت أنا أني أخذ هذا القلم، لكن لا يلزمني طبعا. لكن هناك بالنسبة للمال، إذا تعذر أن يحضر السلعة فيلزمه أن يعيد الثمن مرة أخرى إلى صاحب هذا الثمن. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب يسمى باب الشروط في البيع. الشروط في البيع هنا لابد من التفريق بين شروط البيع والشروط في البيع. قبل قليل قلنا شروط صحة البيع ما هي؟ كتبتوها 7: الملك والتراضي والأهلية، إباحة، وقدرة جلية، والعلم بالأثمان والمبيع، فهذه شرائط البيوع. هذه شروط صحة البيع 7. لو اختل واحد ما الذي يحصل في البيع؟ ينهدم كله، ما في بيع. إذا اختل شرط من شروط البيع بطل البيع، بطل العقد. أما الشروط في البيع فالمقصود به ما يشترطه البائع على المشتري أو المشتري على البائع في صلب العقد. مثلا أبيعك هذه السلعة، بهذه السلعة، بشرط أن أؤجل الثمن شهر. هذا نسميه إيش؟ شرط صحة البيع ولا شرط في البيع؟ شرط في البيع. طيب أبيعك السلعة، هذه السلعة، بشرط أن ترهنني شيئا، ترهنني درعا أو كتابا أو شيئا أو ذهبا، ترهن عندي، شرط عليك رهن. هذا إيش نسميه؟ شرط صحة ولا شرط في البيع؟ شرط في البيع. وهكذا قد يشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع شرطا في العقد عند إيقاع العقد. هذه الشروط ما حكمها؟ هذه الشروط ستنقسم إلى قسمين: هناك شروط صحيحة وهناك شروط غير صحيحة باطلة. طيب ما هي الشروط الصحيحة؟ الشروط الصحيحة هي التي تكون لمصلحة العقد، التي تكون لمصلحة العقد، مثل لو اشترط عليه التأجيل، تأجيل الثمن، أو اشترط عليه صفة معينة في السلعة، قال اشتري منك هذه السلعة لكن أريد صفاتها كذا وكذا وكذا، يكون لونها كذا، يكون حجمها كذا، يكون مثل ما لو اشترط عليه رهن، قال أبيعك السلعة لكن ترهنني شيء عشان أضمن أنك تسدد المبلغ، أو اشترط عليك كفيل، أو اشترط عليك ضامن، كل هذه شروط لمصلحة العقد. انتهينا من هذا. وعندنا شرط آخر وهو الذي سنناقشه الآن إن شاء الله، وهو شرط منفعة معلومة في المبيع. شرط منفعة معلومة في المبيع، كيف؟ يعني أبيعك هذا القلم ثم أريد أن أشترط نفع فيه، إيش النفع اللي في القلم؟ الكتابة، فأقول أبيعك هذا القلم لكن بشرط بعد ما أكتب به 100 صفحة أعطيك القلم، واضح هذا؟ طيب أبيعك الدار بشرط أن أسكن فيها مدة شهر، واضح هذا؟ هذا يسمى إيش؟ شرط منفعة معلومة في المبيع. هل يجوز مثل هذا الشرط ولا ما يجوز؟ طيب يجوز أو ما يجوز؟ الجواب عليه هو هذا الحديث، قراءة هذا الحديث. والجواب باختصار، طبعا هذا الشرط مختلف فيه، الإمام أحمد يصححه بشرط واحد، يقول يكون شرط واحد لا يكون أكثر من شرط، يعني تقول أشترط عليك أن أسكن الدار شهر بس، ما تقول أكثر من كذا، لكن ما تشترط شرطين، تقول أشترط عليك أن أسكن الدار، وأشترط عليك أن تؤثث لي الدار، وأشترط عليك إذن أكثر من شرط، وأشترط عليك أيضا أن تضرب الدار دهان جديد. فإذا اشترط عليه أكثر من شرط الإمام أحمد يقول ما يصح، شرط واحد معلش، أما أكثر من هذا فلا. وأما جمهور أهل العلم فلا يصححون هذا الشرط أصلا ولا العقد. طيب دعونا نقف مع الحديث، لأن هذا الحديث يتعلق بهذه المسألة ثم نناقشها إن شاء الله. حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواقم في كل عام أوقية فأعينيني، تطلب من عائشة رضي الله عنها أن تعينها 9 سنين، كل سنة تدفع أوقية فتصبح حرة. هذه المكاتبة، المكاتبة عبد يعقد مع السيد، يقول عقد كتابة، أدفع لك كل شهر أو كل سنة مبلغ، فإذا انتهت المدة أصبح حر. قال فقلت، يعني عائشة، إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أعطيهم هي دفعة واحدة وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها. إذن عائشة تقول نعم أنا ممكن أدفع هذا المبلغ عنك، لكن يصبح ولاؤك لي أنا وليس لهم هم. ما معنى ولاؤك؟ يعني النصرة، الولاء إذا أعتق السيد عبده تصبح علاقة بين السيد وبين العبد. ما هي هذه العلاقة؟ نسميها إيش؟ الولاء. يصبح ولاء هذا العبد لهذا السيد. إيش ينبني عليه؟ تنبني عليه أحكام. من هذه الأحكام التي تنبني عليه ما هي؟ لو مات العبد، هذا العبد اللي كان عبد طبعا والآن صار حر، لو مات هذا المعتق وعنده مال وليس له ورثة، من يرثه؟ سيده المعتق. هذا من أحكام الولاء. فعائشة رضي الله عنها تقول لكن ولاؤك لي أنا، لأني أنا الذي أعتقتك وليس أسيادك الذين يريدون الكتابة، أقساط الكتابة. فقالت لها ذلك. قال فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها، قالوا لا، إذا أرادت عائشة رضي الله عنها تدفع عنك تدفع، لكن الولاء لنا نحن وليس لك أنت. من المعتق لبريرة في هذا الحال؟ عائشة ولا أصحابها الأوائل؟ ها؟ لا، عائشة رضي الله عنها. إذا دفعت هي المبلغ أصبحت اشترتها منهم واعتقتها، اشترتها منهم واعتقتها. قال فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا علي إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. إيش معنى هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه مثل هذا الشرط ترى شرط باطل، هذا شرط باطل فاسد ولا يلتفت إليه، ولو حتى لو اشترطت لهم ذلك، لو قلت طيب خلاص الولاء لكم أنتم، واقع الأمر فإنه هذا الشرط باطل وفاسد، والولاء سيكون لك أنت، لأن القاعدة الولاء لمن أعتق وليس لغيره، والولاء لحمة كلحمة النسب. هل يمكن الإنسان يتنازل عن ابنه يقول خلاص أنا هذا ابني خلاص يصير ابنك أنت يا فلان؟ يصير هذا؟ هو ابنك لاصق فيك، ما ينفك منك ولا تنفك منه. قال إنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يشترطون شروطا ليست في كتاب، يعني شروطا تخالف كتاب الله، والمقصود بكتاب الله هنا شرع الله، يعني يشترطون شروطا تخالف شرع الله، وشرع الله يقضي بأن الولاء لمن أعتق، ويأتي أناس ويشترطون الولاء لآخرين لم يعتقوا. قال صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في شرع الله، فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. قضاء الله أحق، وهنا أحق يقولون يعني عبارة تفضيل هي ليست على بابها، كتاب الله أو قضاء الله أحق، يعني كتاب قضاء الله حق، مش إنه أحق، إنه هذاك حق وهذا أكثر منه حقا. وشرط الله أوثق، مو معنى إنه شرط الله أوثق من شرط غيره، يعني هو شروط غير الله وموثقة لكن هذا أشد توثيقا، لا، هنا ليست على بابها، أوثق وأحق لا، المقصود إنه هذا حق وهذا هو الموثق، وما سوى ذلك فهو باطل، لأنه قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. إذن نحن ما زلنا في الشروط، اشتراط مثل هذا الشرط، من اشترط شرطا باطلا فإن هذا الشرط لا لاغي. من هذه الشروط الباطلة كما لو اشترط إنسان على شخص يقول له أبيعك العبد وتعتق أنت لكن الولاء لي أنا، هذا الشرط باطل كما هو صريح الحديث. طيب عندنا مسألتان، مسألة تتعلق بصورة هذه الشروط الباطلة، هل في مثال ثاني غير هذا؟ نعم، لو أن إنسان قال يا فلان أبيعك هذا القلم، طيب وأشرط عليك ألا تكتب به، واضح، حتى تستأذنني، أو أشرط عليك ألا تعطيه أحد أو ألا تبيعه، كل هذه الشروط باطلة. ليش؟ لأنه تخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد إنك أنت الذي تملك، المشتري هو الذي يملك السلعة بعد الشراء وهو الذي يتصرف فيها كما يشاء، فما تتحكم فيه بعد ذلك. ما تقول له أبيعك الدار لكن بشرط لا تدخل فيها فلان ولا تؤجرها على فلان ولا تبيعها على فلان، إذن ما صار اشترى الدار، صارت الدار ملكك ما زالت. إذن لا يشترط مثل هذه الشروط التي تخالف الشريعة فإنها مرفوضة. طيب تبقى قضية الأخيرة، وهي كيف يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم فالولاء، ثم يقول فإنما الولاء لمن أعتق، كيف يقول لا اشترط؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمرها بأن تغرر الناس؟ لا، أو تخدع عائشة رضي الله عنها، تخدع أصحاب بريرة؟ لا طبعا، وإنما يقول لها ذلك، يقول يعني بمعنى أنه لو صار هذا الاشتراط، طبعا الإجابات كثيرة في هذا، لكن لعله من أولى ما يقال أن يقال يعني أنه هذا الشرط يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الشرط باطل لا يصح، حتى لو تمش لو رضيت به واشترطيه على نفسك فإنه لا يلزمك. ثم لجأ وعلم هؤلاء الناس ودلهم إلى هذا الحكم، أو أنه كما يقال يعني أنهم يعلمون الحكم قبل ذلك، لكنهم مع هذا اشترطوا هذا الشرط وقالوا الولاء لنا، هم يعلمون أن الولاء لمن أعتق، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا، كيف يشترطون شرط باطل وهم يعلمون أنه باطل، ومع هذا نصحهم ووعظهم طبعا بأسلوب غير إيش، ليس فيه فضيحة، يعني ما قام وقال ما بال فلان آل فلان ولا ما بال فلان من الناس، أو فلانة من الناس تقول، وإنما قال ما بال رجال يفعلون كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان نصحه، كان ينصح ولا يفضح. والنصيحة إذا كانت علنا ترى فضيحة. قال تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. وترى أقبح من النصيحة في الوجه أمام الناس في نصيحة ثانية أشد سوء وأنكر والعياذ بالله. تعرفون ما هي؟ النصيحة في الظهر. تعرفون النصيحة في الظهر؟ هذه تجدها في بيئات الناس الصالحين في الظاهر، طبعا في الظاهر الصالح. النصيحة في الظهر كيف؟ إذا جلسوا في مجلس شتموا فلان وذموه وانتهكوا عرضه واغتابوه وأكلوا من لحمه حتى يتقيأوا من كثرة ما أكلوا من لحم، كل هذا على سبيل النصيحة. والمنصوح ما يدري دحين، المنصوح ما يدري أنه يذبح على غير القبلة وأنه ينهش من لحمه ويؤكل لحمه وعظمه. فهمت عليه؟ كل هذا نصيحة. نغتاب الناس، نغتاب المسلمين على سبيل النصيحة وباسم الله وبشرع الله وعلى الطريقة الإسلامية الشرعية. هذا أسوأ من أن تنصحه. إذا لا تنصح أحد أمام الناس، تأتي أمام الناس يا فلان يا أخي اتق الله، ما يصير تفعل هذا بيني وبينك. أو أن نجلس لوحدنا فنقول فلان يفعل ويفعل ويفعل كذا، الله يهديه ويصلحه، هو الله يهديه ويصلحه. أنت تحتاج أيضا من أن تدعو أن يهديك الله وأن يصلحك وأن تقلع عن الغيبة وأن تترك نهش اللحوم وأكل دماء الناس وأعراضهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا ونصح أصحابها. طيب يا أخوان، بقي حديث واحد وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا، يعني تعب الجمل. قال فأراد أن يسيبه، يعني أراد أن يترك هذا الجمل ويطلقه على وجهه، خلاص ما عاد يبغى الجمل هذا من شدة الإعياء لأنه ما عاد يصلح له ولا ينفع. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، دعا لي وضرب الجمل، فسار أي الجمل سيرا لم يسر مثله قط. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فسار سيرا لم يسر مثله قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية، أشتري منك وأعطيك أوقية. قلت لا. قال جابر لا. كيف يقول جابر لا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر يعلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما طلب منه هذا الشراء ليس على سبيل الإلزام وإنما له الحق، يعني أعطاه الخيار، يقول أنا أريد أن أشتريه منك بأوقية، ترضى أو لا؟ فلذلك قال لا. ولو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه بذلك ما يتجرأ أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا. ثم قال بعنيه. قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، واستثنيت حملانه إلى أهلي. هذا هو الشرط. شرط إيش؟ شرط صحة ولا شرط في البيع؟ شرط في البيع. قال نعم، إذن أبيعك هو بأوقية، لكن شرط أن يحملني هذا الجمل إلى أهلي إلى أن أصل. واضح الشرط؟ ما حكم هذا الشرط؟ قال هذا يشبه إيش؟ يشبه ما لو قال بعتك الدار على أن أسكنها شهرا، ها؟ وبعتك السيارة على أن أذهب بها إلى مكة، وبعتك هذا الثوب على أن ألبسه غدا. قال فلما بلغت يعني إلى أهلي أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، فأعطاني الثمن. قال ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني، يعني تظنني يا جابر ما كستك لآخذ جملك، تظنني إن أنا يعني بعت واشتريت معاك وما كستك وكلمتك في البيع لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه المال، قال فنقدني الثمن. فلما رجع جابر إلى بيته فأرسل في إثره قال جيبوا جابر، وأعطاه الجمل وأعطاه الثمن، ثمن الجمل. وقال تظن أني أنا أريد أن أخذ جملك، لا، خذ الجمل وخذ الدراهم، وأطلقه. هذا الحديث فيه استفادة من حكم واحد. ما هو الآن الحكم الذي مسألة إيش؟ الشرط. هذا الشرط، هل يجوز هذا الشرط ولا لا؟ الإمام أحمد يقول يجوز، لكن شرط واحد فقط ولا يشترط شرطين، يعني لا يقول يحملني إلى أهلي وأمر آخر مثلا وينقل كذا مثلا. فإذا اشترط شرطا واحدا فلا حرج، فإن زاد على الشرط فإن البيع يبطل، البيع كله يبطل. هذا هو مذهب الإمام أحمد. ومذهب الثلاثة، مذهب الجمهور يعني الأكثر أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى عدم صحة العقد والشرط، يقولوا العقد غير صحيح والشرط غير صحيح، كل ذلك ليس بصحيح. ويستدلون بأحاديث كثيرة منها لا يحل بيع وشرط، لا يحل بيع وشرط، ولا يحل شرطان في بيع وغيرها. حديث جابر يشكل على من يقول إنه هذا الشرط لا يحل. يعني باختصار نكرر، نقول الجمهور يقولون إنه يجوز اشتراط شرط واحد ولا ما يجوز؟ ما يجوز. واثنين من باب أولى، أي شرط من أي أنواع الشروط؟ الشروط التي لمصلحة العقد، ولا الشرط الذي هو شرط منفعة معلومة في العقد؟ كلامنا عن إيش؟ شرط منفعة معلومة في العقد، مش الكلام في الشروط التي لمصلحة العقد. الشروط لمصلحة العقد ما في بس أشرط عليك رهن وكفيل وضامن، ثلاثة شروط، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن هذه الثلاثة شروط لمصلحة العقد. أما إذا اشترطت عليك شرطا هو شرط منفعة معلومة في المبيع فهذا هو الذي نتكلم فيه نحن الآن. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولوا ما يجوز، ما تشترط شيء في المبيع، منفعة معلومة في المبيع لا. لماذا؟ قالوا لا يجوز بيع وشرط، ولا يحل شرطان في بيع. هذا مذهب الجمهور. طيب يشكل عليهم حديث جابر ولا ما يشكل عليهم؟ يشكل عليهم. مذهب الإمام أحمد يقول يجوز إن كان شرطا واحدا، ولا يجوز إن زاد عن شرط. طيب يشكل عليه حديث جابر ولا ما يشكل؟ يشكل؟ يشكل ولا ما يشكل؟ ما يشكل. ليش ما يشكل؟ لأن جابر اشترط، لكن اشترط شرط واحد، الإمام أحمد يقول يجوز شرط واحد، لكن أكثر من شرط ما يجوز. الجمهور هو الذي يشكل عليهم هذا الحديث، وهم يجيبون عن هذا، يجيبون بأجوبة كثيرة. بعضهم يقول إنه يعني من الإجابات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما أراد الشراء ولم يحصل شراء، وإنما هي القضية إيش؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهب جابر المال وأخذ الجمل وأعطاه الجمل وأعطاه المال، إذا لم يكن البيع مقصود أصلا. هذا جواب. ومن الإجابات أيضا يجيبون عليه، يقولوا من الأجوبة أيضا، يقولوا إنه جابر رضي الله عنه أصلا ما اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم شرط في البيع، وإنما استعار منه الجمل. فهمت المسألة؟ يعني باعه الجمل ثم قال أعيرني إياه، يجوز هذا ولا لا؟ أشتري منك السيارة بعدين أعيرك إياها، أعيرك إياها باختياري مش بشرط، ما تفرض علي هذا. فهمت عليه؟ فالجمهور يقولون جابر استعار من النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ولم يستثنه منه، بدليل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاره ظهره إلى المدينة، في بعض الروايات جاءت صريحة في الإعارة، فهم يعتمدون على رواية الإعارة الصريحة ويقولون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الحمل بشرط من جابر، وإنما هو على سبيل الإعارة. واضح الصورة يا مشايخ ولا لا؟ طيب، ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الحديث الأخير، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. هذه سبق وشرحناها، البيع الحاضر للباد صورتها إيش؟ إنه الحاضر اللي هو ابن المدينة يكون إيش؟ يذهب ويشتري من ابن البادية، ولا يكون سمسار له، سمسار له وكيل عنه. قال ولا تناجشوا، وهذا مر معنا، ما هو النجش؟ أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. ثم قال ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وهذه مرت معنا وقلنا هذا الكلام يكون في وقت ماذا؟ خيار إيش؟ خيار المجلس أو في خيار الشرط، فإنه لا يجوز، لأنه يحمل البائع على فسخ البيع أو المشتري على فسخ الشراء. قال ولا يخطب على خطبة أخيه كذلك. كل هذه الصور تغر الصدور، بل أنا أقول شيء ثاني، لو لم يرد الشرع بإنكار هذا، أليس هذه التصرفات مما تستهجنه النفوس السليمة ولا لا؟ نعم، مين يرضى؟ يعني من الذي يرضى على مذهب العقلاء لو لم يرد في الشرع عند العقلاء وذوي النفوس السليمة؟ هل يرضى الإنسان لنفسه أن يأتي شخص ويبيع على بيعه أو يشتري على شرائه أو يخطب على خطبته؟ لا، والإسلام جاء بما يوافق الفطر السليمة. قال ولا يخطب على خطبة أخيه. رجل ذهب وخطب فلانة، فلا يحل لرجل آخر أن يذهب ويخطبها كذا ولا لا؟ لكن لها ضوابط. ما هي الضوابط؟ لا يجوز أن يخطبها إذا علم الموافقة، أما إذا كانوا لم يوافقوا أصلا فله أن يخطب، أو أذن له الخاطب الأول قال اذهب واخطب ما عندي مانع لا بأس، أما إذا حصلت الموافقة فإنه يمتنع من الخطبة، لا تحل عند ذلك. وختم الحديث بقوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها. طلاق أختها يعني طلاق ضرتها، تقول لزوجها طلق الأولى أو طلق الثانية. قال لتكفئ ما في إنائها، طلقها لتضرها ما تريدها، طلقها لتكفئ ما في إنائها. هذا كناية، تكفئ ما في إنائها يعني تكب ما في الإناء، هذا كناية عن إيش؟ عن منع ما يأتيها من رزق، يعني لقطع رزقها أو الإضرار بها لما يأتيها من رزق أو يأتيها من نفقة أو نحو ذلك. فيقول لا يجوز للمرأة أن تسأل وتطلب طلاق ضرتها لتضر بها. ونقف هنا لنكمل إن شاء الله يوم الأحد القادم باب الربا والصرف وما بعده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.